أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمونه فقيدا من أهله وولده منقطعا عن إخوانه وبلده يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به ونافعا عافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذينات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. بعد التوكل على العلي القدير نشرع في بحث اليوم. والكلام في صغرى الدليل العقلي في تحديد أو تشخيص في ذكر بعض مدركات العقل بعض صغريات العقل بعض الأدلة العقلية بعض القضايا العقلية التي يمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي. بعد أن انتهينا من التقسيمات التي طرحت للقضايا العقلية وقلنا القضايا العقلية أو الأدلة العقلية تقسم إلى دليل مستقل ودليل غير مستقل، دليل تحليلي دليل تركيبي أو قضية مستقلة وقضية غير مستقلة، قضية تحليلية وقضية تركيبية ودليل سالب ودليل موجب، أو قضية سالبة وقضية موجبة. واليوم في التطبيق الأول أو في الصغرى الأولى من تلك القضايا والأدلة العقلية، وهو قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. إذن الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. ماذا يقصد باستحالة التكليف بغير المقدور؟ عندما تلاحظ القضية استحالة، إذن هو حكم بالاستحالة، فقلنا ذاكنا الكلام في الاستحالة أو في الضرورة، فالكلام في دليل تركيبي أو تحليلي، نقول الكلام في دليل تركيبي. وقلنا إذا قلنا في استحالة شيء، إذن نفي حكم أو إثبات حكم، تقول نفي حكم. إذن القضية سالبة أو موجبة، أو الدليل سالب أو موجب، تقول الدليل سالب لأنه ينفي الحكم. والآن تقول استحالة هذا الحكم، استحالة الحكم الثاني، استحالة الحكم الثالث. عندما تثبت استحالة هذا، هل في هذه القضية وفي هذا الدليل العقلي يوجد مقدمة أخرى شرعية يجب أن تثبت قبل أن نحصل على نتيجة في الاستنباط؟ نقول لا يوجد، مباشرة من هذا الدليل نستنبط الحكم أو نستنبط نفي الحكم، إذن هو مستقل. إذن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور هو دليل عقلي، استحالة التكليف بغير المقدور دليل عقلي مستقل تركيبي سالب، بغض النظر عن هذه التسميات والتقسيمات، لكن تبقى هذه العناوين في أذهاننا إن شاء الله، ولا ننسى مثل هذه المطالب. المهم في المقام هنا نقول بغض النظر عن التسمية والعناوين، أنا عندي هنا قضية عقلية، عندي دليل عقلي وهو استحالة التكليف بغير المقدور. هذه القاعدة العقلية، هذه القضية العقلية، هذا الدليل العقلي. كيف يثبت به انتفاء حكم؟ كيف يستفاد منه؟ أو كيف يمكن أن يدخل في عملية الاستنباط؟ أو كيف يمكن أن يستنبط منه الحكم الشرعي أو يستنبط منه نفي الحكم الشرعي؟ حتى نفهم هذه القضية علينا، قلنا ما دام الكلام في دليل عقلي مستقل تركيبي سالب، تذكرون عندما تحدثنا قلنا هذه العناوين تكون في أذهاننا حتى نعرف طريق البحث لو صح التعبير، أسلوب البحث، منهج البحث في كل موضوع أو في كل قاعدة أو في كل دليل. نحن قلنا الدليل إما تركيبي أو تحليلي. قلنا التركيبي هو الذي يبحث عن استحالة شيء أو ضرورة شيء بعد أي شيء، بعد أن مقيد هذا البحث، بعد أن نعرف أو نعلم بحقيقة الشيء أو تفصيل الشيء. أو تحليل الشيء كما بينا، أي بعد الفراغ عن معنى الشيء وحقيقة الشيء. إذن البحث التركيبي يحصل ويجري بعد أن نفرغ من البحث التحليلي. إذن هذا بحث تركيبي، علي أن أفرغ من البحث التحليلي بعد ذلك أدخل في البحث التركيبي. إذن علي أن أعرف ماذا نقصد باستحالة التكليف بغير المقدور، وبعد ذلك أتحدث في الاستحالة أتحدث في نفي الحكم أو في إثبات الحكم، أتحدث في استحالة الحكم أو ضرورة الحكم. الآن أعرف ما هو المعنى حتى أفرغ من البحث التحليلي ثم أدخل في البحث التركيبي. واضحة هذه المسألة؟ إن شاء الله تكون واضحة عندنا جميعا. حتى ندخل في البحث التحليلي ثم ننتقل إلى التركيبي ومنه إلى التركيبي، نقول الحكم الشرعي كما بينا سابقا يمر ب، سميناه سابقا بمرحلتين أو بمقامين أو بعالمين، أي شيء تريد أن تعبر. الآن نقول قلنا الحكم الشرعي يمر بمقامين حتى يكون هذا العنوان مناسبا للتفريعات والتقسيمات التي تأتي بعدهم. الكلام في مقامات، أي الحكم الشرعي يمر بمقامين، أي بمرحلتين أو بعالمين كما بينا سابقا. المقام الأول أو المرحلة الأولى أو العالم الأول، المقام الأول مقام الثبوت ومقام الإثبات. هذه القضية واضحة، تحدثنا عنها سابقا. اليوم نضيف المقام الثالث لو صح التعبير. فإذا الحكم الشرعي يمر بثلاثة مقامات. المقام الأول مقام الثبوت، المقام الثاني مقام الإثبات، المقام الثالث مقام الإدانة، مقام المؤاخذة، مقام التنجيز واستحقاق العقاب، أي شيء تريد أن تعبر، مقام الإدانة لنعبر عنه بهذا العنوان. المقام الأول مقام الثبوت، قلنا مقام الثبوت، مقام الإثبات، مقام الإدانة. مقام الثبوت وفيه مراحل. المرحلة الأولى الملاك أو عوالم لو صح التعبير. المرحلة الأولى والعالم الأول عالم الملاك أو مرحلة الملاك. المرحلة الثانية والعالم الثاني عالم الإرادة أو مرحلة الإرادة. المرحلة الثالثة مرحلة الاعتبار أو تسمى مرحلة التكليف أو مرحلة الصياغة، أو أيضا تسمى بمرحلة الجعل. إذن عندي في مقام الثبوت مراحل: الملاك الأولى الملاك، ثانيا الإرادة، ثالثا الاعتبار أو التكليف أو الصياغة أو الجعل. المقام الثاني مقام الإثبات، وفيه والتي تسمى بمرحلة الإبراز، مرحلة الخطاب، مرحلة المجعول لو أيضا تسمى بهذا العنوان، إذا تذكرون هذه العناوين. إذن عندي الآن مرحلة ملاك في عالم في مقام الثبوت، عندي مرحلة ملاك، مرحلة إرادة، مرحلة اعتبار أو تكليف أو صياغة أو جعل. وفي مقام الإثبات عندي مرحلة الإبراز أو مرحلة الخطاب، يعني الإبراز مرة يكون بخطاب مرة يكون بفعل، لكن هذه على نحو الغالب لو صح التعبير أن يكون الإبراز بالخطاب، فتسمى مرحلة الخطاب أيضا أو مرحلة الدليل. المقام الثالث هو مقام الإدانة، وتسمى مرحلة الإدانة، مرحلة التنجيز واستحقاق العقاب، مرحلة الإدانة والمؤاخذة، أي شيء تريد أن تعبر، مرحلة الإدانة، مرحلة المؤاخذة، مرحلة استحقاق العقاب، مرحلة التنجيز. إذن في المقام الأول عندي ثلاث مراحل، في المقام الثاني عندي مرحلة واحدة، في المقام الثالث عندي مرحلة، المجموع خمس مراحل. إذن مراحل الحكم، عوالم الحكم لو صح التعبير، هي أول مرحلة الملاك، ثانيا مرحلة الإرادة، ثالثا مرحلة الاعتبار والجعل والصياغة والتكليف، أي شيء تريد أن تسميه. رابعا مرحلة الإبراز أو مرحلة الإثبات أو مرحلة الخطاب. الخامس أو خامسين مرحلة الإدانة واستحقاق العقاب. هذه حسب التسلسل الداخل في المراحل. الآن نقول العنوان كان هو قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. الآن نقول استحالة أو قضية استحالة التكليف بغير المقدور أو دليل العقلي الذي يفيد استحالة التكليف بغير المقدور. الآن لنعرف ما هو ماذا نقصد باستحالة التكليف بغير المقدور، ما هو المعنى المتصور من هذه العبارة استحالة التكليف بغير المقدور، ماذا يراد بها، ما هي حقيقة استحالة التكليف بغير المقدور، ما هي حقيقة هذا المعنى؟ نقول يتصور هنا عدة صور في هذا المقام في هذا الشرح سنعطي عدة صور. طبعا نقول يتصور له معانٍ لهذا المعنى استحالة التكليف بغير المقدور، وهنا صور نطرح الصور ليست بالضرورة أن تكون فيها الاستحالة، وإنما الصور هنا للبيان وللتوضيح حتى نستوعب المسألة وكل ما يحيط بالمسألة حتى نميز وتتضح الصورة عندنا إن شاء الله بصورة تامة أو قريبة من التمامية. الصور التي تطرح هنا حسب ترتيب المراحل التي أشرنا إليها قبل قليل. الصورة الأولى ستكون في مرحلة الملاك، الثانية في مرحلة الإرادة، الثالثة في مرحلة الاعتبار والجعل والصياغة سميناها والتكليف، والصورة الرابعة ستكون في مرحلة الإبراز أو مرحلة الخطاب أو مرحلة الإثبات، والصورة الخامسة ستكون في مرحلة الإدانة. واضح نفس التسلسل الذي طرحناه لمراحل الحكم. نأتي نتحدث في الصورة الأولى مرحلة الملاك. الكلام في تصور استحالة التكليف بغير المقدور. نأتي في مرحلة الملاك. الملاك هو المصلحة التي بسببها يحصل شوق للفعل أو لتحقيق هذه المصلحة، والشوق والإرادة الشديدة تدفع لجعل الصياغة، تدفع للجعل والصياغة والاعتبار، والاعتبار يبرز بخطاب، وبعد الخطاب وبعد الإبراز وتحقق الشروط لو صح التعبير يحصل التنجيز، أي بعد التنجيز تكون الإدانة، أو مع التنجيز وعدم الامتثال تكون الإدانة واستحقاق العقاب والمؤاخذة. إذن الملاك هو مصلحة، الآن أقول لا بأس أن نذكر المثال الذي نوفق له من الله سبحانه وتعالى بتسديدات الإمام صاحب العصر والزمان خلال البحث، وببركة تواجدكم وحضوركم في حلقات الدرس، وببركة الإخلاص إن شاء الله ممن يحضر أو من كثير ممن يحضر في الدرس. لا بس هذا المثال الذي انقدح في الذهن الآن. نقول لو كان أحدنا لا يعرف السباحة وكان مع صاحبه في مكان قرب النهر أو قرب الشط أو قرب البحر، وأنت وصاحبك لا تعرف السباحة، سقط بطريقة أو بأخرى، كنتم في زورق سقط صاحبك في الماء، أو أنت على ضفة المياه البحر أو النهر أو أي شيء تسميه وسقط صاحبك غرق، لا يعرف السباحة هو أيضا، وأنت لا تعرف السباحة. الآن نقول مجرد قلنا المثال للتقريب وليس أكثر من هذا، مجرد حتى نوضح الفكرة. الآن تقول الآن أنا أتمنى أو تجد المصلحة، أو لنقول هكذا، لو كان عندك القدرة على الطيران تطير، لو كان عندك القدرة على الطيران ألا تحصل مصلحة في هذا في هذه القدرة في هذه الإمكانية أو في طيرانك؟ فلا تحتاج إلى تعلم السباحة، ستذهب في حالة طيران، ستطير وتذهب وتنقذ صاحبك. إذن الآن صفة الطيران فيك، إمكانية الطيران فيك، طيرانك لو صح التعبير، تصور الطيران أو حصول الطيران لو حصل، كفعل الطيران لو حصل، أي هل فيه مصلحة، فيه ملاك؟ تقول نعم فيه ملاك. وهذه الصورة لو حصلت فعلا في الواقع، ويوجد غرق شخص وغرق صاحبك، وتصورت هذه وتذكرت هذا الدرس، إن شاء الله لا تمر بمثل هذه القضية، وتذكرت هذا الدرس وهذه الواقعة في الدرس، وتذكرت الطيران، الآن تقول في الطيران مصلحة، لو أستطيع الطيران ففي الطيران مصلحة. الآن تشتاق لأن تتمكن من الطيران، تشتاق للتمكن من الطيران، تشتاق للطيران، تريد الطيران حتى تنقذ صاحبك، تقول نعم. لاحظ، إذن في الطيران حصلت إرادة، في الطيران حصل شوق، في الطيران عفوا حصل ملاك، ويوجد ملاك ومصلحة، في الطيران يوجد إرادة وشوق. الآن تأتي أنت أو يأتي الآمر يقول يريد أن يحكي، يريد أن يرتب هذه القضية، يوجد شخص ثالث لنقل آمر، أو أنت الآمر وشخص آخر هو الذي نتصور فيه الطيران، تجعل صياغة تقول أجعل نسبة إرسالية لتحريك هذا الشخص نحو الطيران حتى ينقذ ذلك الغريق. تستطيع أن تعتبر هذه القضية أم لا تستطيع؟ تتصور هذا الشيء وتضع نسبة إرسالية أو طلبية، تصوغ هذه، تعتبر هذه القضية الناشئة من الإرادة والشوق، تقول نعم أستطيع أن أفعل هذا. إذن في قضية الطيران حصلت وجدت إرادة، عفوا قبل الإرادة وجد ملاك ومصلحة، وجدت إرادة شوق وإرادة، ووجد اعتبار الذي هو مجرد صياغة هنا. الآن تستطيع أن تبرز هذا الاعتبار، تقول له طر، أو عليك أن تطير، أو يجب عليك الطيران لإنقاذ صاحبك، تقول نعم أستطيع أن أعتبر. إذن في هذه المرحلة في قضية الطيران وجدت أو حصل أو وجد الملاك والمصلحة، وحصلت أو وجد الشوق والإرادة، حصلت أو وجد الاعتبار، الصياغة، الجعل، وحصل أو وجد الإبراز، الخطاب. بعد ذلك نأتي إلى عالم الإدانة. نقول قلت لصاحبكم أنت الآمر طر لإنقاذ ذلك الشخص. الآن نقول هل طبعا أنت المأمور لو صح التعبير أو ذلك أو ذاك المأمور لا يستطيع الطيران، لم يطر، لا يستطيع، أنه لا يستطيع الطيران، يعجز عن الطيران، غير قادر على الطيران. الآن نقول هل يحق للآمر مؤاخذة هذا الشخص وإدانة هذا الشخص وعقاب هذا الشخص لأنه لم يطر؟ هل يحق له الإدانة؟ تقول لا، لا يحق له الإدانة لأنه لا يستطيع الطيران، هذا أمر بغير المقدور، فلا يحق لي المولى معاقبة العبد، لا يحق للآمر معاقبة المأمور لأنه أمره بشيء غير مقدور، وحكم العقل بحق الطاعة لا يمتد إلى الأوامر التعجيزية أو إلى الأوامر غير المقدورة أو التي يعجز عن الإتيان بها المكلف، إذن فلا يحق له الإدانة. لاحظ، إذن في قضية الطيران ملاك مصلحة موجودة أو لا؟ تقول موجودة. شوق إرادة موجودة أو لا؟ تقول موجودة. اعتبار صياغة تكليف موجود أو غير موجود؟ تقول موجود. مبرز خطاب أو نحو الخطاب موجود أو غير موجود؟ تقول موجود. الآن نقول إدانة استحقاق عقاب مؤاخذة موجودة غير موجود؟ نعم، الجواب تقول غير موجود، قبل قليل قلنا إذن إدانة غير موجودة. إذن إدانة غير موجودة، يستحيل الإدانة. إذن يستحيل الإدانة. الآن نسأل، إن شاء الله القضية صارت واضحة عندنا. الآن نسأل، نقول لو أراد المولى أن يدين، لو أراد المولى أن يعاقب، لو أراد المولى أن يؤاخذ على فعل معين، فهل يمكن لهذا المولى أن يأمر بشيء غير مقدور للمكلف حتى تتحقق؟ يريد أن يحقق الإدانة، يريد أن يدين، يريد أن يعاقب. المولى يريد أن يعاقب، فهل يمكن لهذا المولى أن يأمر بغير المقدور، أن يأمر بالمستحيل؟ فهل يجوز له أو يمكن له أن يأمر العاجز وهو يريد أن يدين؟ نقول يستحيل على المولى العاقل الحكيم، يستحيل على المولى تكليف العاجز، ومن ثم يدين العاجز ويعاقب العاجز ويؤاخذ العاجز لأنه لم يأتي بالفعل. بتعبير آخر نقول تكليف العاجز مع ترتب الإدانة مستحيل على المولى، يستحيل على المولى أن يكلف العاجز، أن يأمر العاجز مع إدانة العاجز وعقاب العاجز إذا لم يأتي بالفعل، يستحيل على المولى العاقل. لماذا؟ لأن تكليف العاجز بما لا يقدر عليه كيف يعاقب، كيف يعاقب بعد ذلك على غير المقدور؟ لا يمكن. إذن استحالة التكليف بغير المقدور في عالم الإدانة ثابتة أو غير ثابتة، متحققة أو غير متحققة هذه الاستحالة؟ تقول تثبت وثابتة. إذن ثبوت الاستحالة بغير مقدور في عالم، في عالم الإدانة. إذن يستحيل على المولى أن يأمر بغير المقدور في عالم الإدانة، ونحن نلاحظ خصصنا في عالم الإدانة، لأننا قلنا يأمر بغير المقدور ويريد أن يرتب الإدانة على هذا الأمر، ويريد أن يرتب العقاب على هذا الأمر، هذا يستحيل على المولى. واضح هذه القضية؟ هذا كحصة أولى الإدانة. إذن استحالة التكليف بغير المقدور في عالم الإدانة واضحة، بينا الصور وبينا الاستحالة، وبعد ذلك نبين الثمرة طبعا من الكلام. الآن نرجع إلى المراحل. الآن نأتي على المرحلة الأولى، وأيضا لا بأس بأن نبقى نكرر ونعيد على نفس المثال. المرحلة الأولى هي مرحلة الملاك. الآن نقول هل من الضروري أن يكون الملاك أو أن يكون تحقق الملاك أو وجود الملاك مشروطا بالقدرة، أي مشروطا بقدرة المكلف على الفعل؟ ملاك ومصلحة، تحقق الملاك، وجود الملاك، وجود المصلحة بالفعل، هل بالضروري أن تكون هذه المصلحة في الفعل مشروطة بقدرة المكلف على الفعل أو لا؟ ممكن أن تتحقق المصلحة حتى لو كان المكلف لا يستطيع الفعل. تذكر المثال، هل ممكن أن تتحقق المصلحة، الملاك والمصلحة في الطيران حتى لو كان المكلف لا يستطيع الطيران أو يستحيل عليه الطيران؟ تقول نعم، ممكن أن يتحقق الملاك المصلحة في الفعل حتى لو كان المكلف لا يستطيع الفعل، حتى لو كان الفعل مستحيلا على المكلف ممكن أن يكون فيه المصلحة. إذن ممكن أن يكون ملاك ويتحقق ملاك في فعل مستحيل. إذن الصورة الأولى هي في مرحلة الملاك، الصورة الأولى في مرحلة الملاك أو مرحلة الملاك. فنقول هل من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة، أن يكون تحقق الملاك ووجود الملاك يكون مشروطا بالقدرة؟ نقول لا، ممكن أن يتحقق الملاك ويوجد الملاك بالفعل حتى لو لم يكن مقدورا، أو لم يكن المكلف، حتى لو لم يكن المكلف قادرا على الفعل كما بينا في مثال الطيران. إذن فمن الممكن أن يكون الملاك بأمر أو بفعل غير مقدور، ممكن أن يتحقق الملاك. هذه القضية واضحة إن شاء الله عندنا. الصورة الثانية، إذن الآن نقول ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة، إذن ممكن أن يكون الملاك بأمر غير مقدور، والعنوان كان هو استحالة التكليف بغير المقدور. هنا صار عندي، لو صح التعبير عندما نعبر عن التكليف، طبعا هو الحكم كما بينا، وقلنا الملاك والإرادة هي روح الحكم، فبصورة عامة نقول التكليف أيضا يشمل الحكم ويشمل أو فيه كشف لروح الحكم. فإذن هل يستحيل الملاك لو صح التعبير بغير المقدور؟ نغير العنوان فقط، استحالة التكليف بغير المقدور. هل يستحيل الملاك بغير المقدور؟ نقول لا يستحيل الملاك بغير المقدور، ممكن أن يتحقق الملاك بغير المقدور كما بينا في المثال. إذن من الممكن أن يكون الملاك بأمر أو بفعل غير مقدور. نأتي إلى الصورة الثانية، مرحلة الإرادة، مرحلة الحب، مرحلة الشوق. وكما تحدثنا في الملاك قلنا الإرادة هي ناشئة من الملاك، فإذا تحقق الملاك، إذا تحققت مصلحة، طبعا يتحقق شوق لهذه المصلحة، تتحقق إرادة لهذه المصلحة. إذن نفس الكلام يقال، نقول ليس من الضروري أن يكون الإرادة أو أن تكون الإرادة أو الشوق أو الحب مشروطا بالقدرة، فمن الممكن أن يكون أو أن تكون الإرادة أو الشوق أو الحب بأمر بفعل غير تكون بفعل أو تتعلق الإرادة أو الشوق أو الحب بفعل غير مقدور من الممكن هذا لا يوجد استحالة في هذا الأمر. إذن ليس من الضروري أن تكون الإرادة مشروطة بالقدرة، فالإرادة ناشئة من ذلك الملاك غير المشروط بالقدرة، كما بينا أنا أريد أن أطير أو أنا أريد أن تطير أنت لإنقاذ ذلك الشخص، أنا أحب أن تطير حتى تنقذ ذلك الشخص، أنت تحب أن تطير حتى تنقذ ذلك الشخص، أنا أشتاق لطيرانك حتى تنقذ ذلك الشخص، وأنت تشتاق للطيران حتى تنقذ ذلك الشخص، ليس لا يوجد إشكال في هذا، والطيران يستحيل عليك لكن أنا أرغب أحب هذا الشيء أريد هذا الشيء. إذن فالإرادة ناشئة من ذلك الملاك غير المشروط بالقدرة فهي غير مشروطة بالقدرة، فبالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور سواء كان أو كانت عدم القدرة والاستحالة ذاتية أو كانت ممتنعة بالغير. أما كانت الاستحالة استحالة ذاتية كاستحالة اجتماع النقيضين لو صح المثال هنا وقلنا كل شيء للتقريب، ولو كانت الاستحالة أو كانت القضية ممتنعة بالغير هي ممكنة ذاتا لكن بوجود مانع يمنع عنها. إذن مرحلة الملاك لا يوجد استحالة في الملاك، ولا يوجد استحالة في تعلق الملاك بفعل غير مقدور، ولا يوجد استحالة في تعلق الإرادة بفعل غير مقدور. الآن نأتي إلى مرحلة الاعتبار، مرحلة الصياغة، مرحلة الجعل، مرحلة التكليف. طبعا نحن فقط هناك قبل قليل في هذا البحث ميزنا وخرجنا تلك الحصة التي كانت هي واضحة في البحث ومرحلة الإدانة، قلنا هناك تتحقق الاستحالة. نأتي إلى مرحلة الاعتبار، هنا سنفصل في مرحلة الاعتبار. في مرحلة الاعتبار عندي فرضان، الاعتبار الذي نسميه بالجعل أو الصياغة أو التكليف، الاعتبار أو الجعل أو الصياغة أو التكليف. أنا أرجو أن تكون هذه العناوين وهذه الألفاظ المترادفة في بالمصطلح لو صح الكلام في هذا البحث، أرجو أن تكون يعني ثابتة في أذهانكم وفي ذهني أيضا معكم إن شاء الله. فالاعتبار الجعل حتى تقرأ، عندما تقرأ تعرف ماذا يقصد، يذكر التكليف مرة، يذكر الجعل مرة، يذكر الاعتبار مرة، حتى تعرف هذه القضية فيها إشارة إلى معنى واحد، ويوجد في مقامات أخرى يشير إلى ما وراء هذا المعنى، يعني إلى مثلا إلى الإرادة أو إلى الملاك، هذا طبعا مع قرينة، لكن هذه تكون في هذا البحث مترادفة. إذن وهنا قلنا فرضا الاعتبار، الفرض الأول أن الاعتبار والجعل والصياغة تلاحظ بمجردها، بما هي اعتبار، بما هي جعل، بما هي صياغة، وهذه قضية اعتبارية، نحن نقول اعتبار أي شيء تريد أن تعتبر، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاعتبار، ضع هذا قبل هذا وهذا بعد هذا وهذا قدم هذا قدم وهذا يؤخر وهذا يجعل في الوسط، تجعل هذه الصورة، تجذب هذه الصورة، تضع هذه الصورة، قضية اعتبارية. والاعتبار كما يقال خفيف المؤونة، سهل المؤونة، أي شيء تريد فاعتبر. فهنا هل تستطيع أن تعتبر، هل تستطيع أن تصوغ، هل تستطيع أن تجعل، تجعل حكما على فعل غير مقدور، أو تجعل تكليفا على فعل غير مقدور، أو تجعل أمرا على فعل غير مقدور. فقط قلنا كصياغة تصوغ، هل تستطيع صياغة أمر على فعل غير مقدور، هل تستطيع صياغة تكليف على فعل غير مقدور، هل تستطيع هكذا تقول تعتبر نسبة إرسالية كما بينا في الطيران؟ تقول نعم نستطيع اعتبار خفيف المؤمن يستطيع هذا الأمر. إذن هذه القضية ممكنة. إذن بلحاظ الاعتبار بمجرده فالقضية ممكنة ولا إشكال في الأمر. طبعا يسجل إشكال يقول هذا يستلزم اللغوية، نقول لا، ممكن أن تعتبر هذه القضية وتصوغ هذه القضية، تصوغ هذا التكليف، لكن مجرد الصياغة تكون فيها لغوية نعم، لكن أنا ليس لغرض الاعتبار والصياغة المجردة، وإنما أريد منها بلحاظ الصياغة هي مجرد صياغة، لكن يكفي فيها أنها تكشف عن وجود ملاك أو وجود إرادة، فندفع اللغوية بهذا. المهم ممكن أن ندفع اللغوية بهذا الأمر. إذن فالاعتبار المجرد ممكن بتكليف غير مقدور، ممكن الاعتبار وهو سهل المؤونة، هذا بلحاظ الاعتبار بمجرده لو صح التعبير، أو بلحاظه بما هو، هذا الفرض الأول في مرحلة الاعتبار. نأتي إلى الفرض الثاني. الفرض الثاني الاعتبار والجعل، الصياغة الاعتبار الجعل، إذا لوحظ الاعتبار بما هو، لاحظ ليس بما هو هو، ليس بما هو مجرد، وإنما إذا لوحظ بما هو ناشئ من داعي البعث والتحريك، هو المولى لماذا يجعل، لماذا يعتبر؟ قبل قليل قلنا حتى ندفع اللغوية في مجرد الاعتبار قلنا يكشف الاعتبار، نفس الاعتبار ليس فيه ثمرة، وإنما ثمرة الاعتبار هي الكشف عن وجود إرادة وملاك. الآن نقول لا، نلاحظ الاعتبار، بملاحظة الاعتبار أنه ناشئ من أي شيء، ناشئ من داعي البعث والتحريك، المولى لماذا يعتبر هذه القضية، لماذا يعتبر هذا التكليف، لماذا يعتبر هذا الأمر، لماذا يصوغ هذا الأمر، لماذا يجعل هذا الأمر وهذا التكليف، حتى الداعي ما هو والغرض ما هو، حتى يدفع المكلف، يبعث المكلف بداعي البعث والتحريك نحو الفعل. الآن نقول في مثال الطيران، قلنا إذا كان لحاظ الاعتبار هو أن يدفع المكلف نحو البعث والتحريك، هل يعقل من المولى، هل يمكن من المولى العاقل الحكيم أن يعتبر، أن يصوغ، أن يجعل الحكم والتكليف على المكلف ويقول له طر، يصوغ الطيران؟ الآن نقول يقول له، هذا إبراز للصياغة، فهل يعقل من المولى أن يصوغ تكليفا، أن يصوغ نسبة إرسالية، نسبة طلبية للطيران بين هذا المكلف والطيران، وإنقاذ ذلك وإرسال هذا المكلف لذلك الشخص لإنقاذه من الغرق؟ هل ممكن، هل نتصور، هل يعقل من المولى أن ينشئ هذه الصياغة بأمر غير مقدور؟ لاحظ قلنا الآن الاعتبار يلاحظ بأنه ناشئ من، نريد أن نحقق البعث والتحريك، فهل يعقل من المولى أن يصوغ هذا التكليف بغير المقدور لتحقيق البعث والتحريك حتى يتحرك المكلف ويبعث المكلف؟ هل يعقل من المولى هذا؟ الجواب واضح، الجواب واضح، يستحيل على المولى ولا يعقل من المولى. لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس فيه بعث وتحريك، هو الآن الكلام في اعتبار شيء، في اعتبار أمر، في اعتبار تكليف ينشأ منه أو يحقق الغرض، يحقق البعث والتحريك، والمكلف يستحيل عليه أن يتحرك وأن ينبعث ويتحرك نحو الفعل، لأن الطيران يستحيل عليه كما بينا في المثال، والحمد لله ووفقنا في هذا المثال. إذن يستحيل أن يطير، فكيف يصوغ المولى، كيف يعتبر، كيف يجعل التكليف وهو يعلم بالنتيجة بأن البعث والتحريك لا يتحقق، وهو يريد في هذا التكليف وفي هذا الجعل وفي هذه الصياغة أن يحقق البعث والتحريك، أن يحقق الغرض، أن يريد أن يحقق الداعي، ويعلم بأن الداعي لا يتحقق. إذن يوجد داعي للصياغة تكون على نحو اللغوية. لاحظ قلنا هنا بلحاظ لا نستطيع أن ندفع اللغوية نقول يريد أن يكشف عن إرادة. هنا قيدنا الاعتبار بلحاظ داعي البعث والتحريك. فهل يعتبر المولى؟ هل يصوغ؟ هل يعتبر التكليف؟ هل يصوغ التكليف بداعي البعث والتحريك؟ تقول لا، يستحيل عليه هذا، لأن الصياغ هنا يعتبر على نحو اللغوية ويستحيل اللغوية على المولى. لماذا على نحو اللغوية؟ لأن المولى يعلم بأن المكلف لا يستطيع أن يتحرك، يستحيل عليه هذا. إذن عندي الاعتبار، مرحلة الاعتبار فيها فرضا، إذا لوحظ الاعتبار بمجرده، بمجرد الاعتبار فلا إشكال في الاعتبار والجعل والصياغة بأمر غير مقدور، لا يوجد استحالة، ممكن هذه القضية، فتكون كالملاك وكالإرادة. ولكن إذا لاحظنا الاعتبار بما هو ناشئ من داعي البعث والتحريك فيستحيل الاعتبار والصياغة في المورد الذي لا يقدر المكلف على الاتيان به، أو الذي يستحي على المكلف الاتيان بالفعل. لماذا؟ لأن البعث والتحريك لا يتحقق وهو غير مقدور، يعني المكلف لا يستطيع الاتيان بالفعل وهو غير قادر على الفعل وهو عاجز عن الفعل، فالصياغة لا تحقق الداعي والداعي لا يتحقق والغرض لا يتحقق، فتكون هذه الصياغة على نحو اللغوية ويستحيل اللغوية على المولى. إذن في الاعتبار إذا لوحظ بما هو ناشئ من داعي البعث والتحريك ففي هذه الصورة تكون القدرة، إذن تكون في هذه الصورة تكون القدرة على الفعل شرطا في هذا التكليف. إذن بلحاظ البعث والتحريك لا يمكن للمولى أن يصدر التكليف أو يعتبر التكليف أو يجعل التكليف إلا إذا كان الفعل مقدورا على المكلف. إذن يشترط بالاعتبار، طبعا قلنا بلحاظ الداعي البعث والتحريك، يشترط بالاعتبار بلحاظ الداعي البعث والتحريك يشترط به القدرة على الفعل. إذن يستحيل الاعتبار، إذن قلنا يشترط به والمشروط عدم عند عدم شرطه، عفوا، إذن قلنا يشترط به القدرة على الفعل والمشروط عدم عند عدم شرطه. إذن الاعتبار مشروط بالقدرة على الفعل، قلنا الاعتبار بلحاظ البعث والتحريك مشروط بالقدرة على الفعل، إذا انتفت القدرة ينتفي الاعتبار. إذن الاعتبار يستحيل على العاجز عند عدم القدرة. إذن نرجع إلى العنوان الرئيسي لهذه القضية، استحالة التكليف بغير المقدور. إذن يستحيل التكليف بغير المقدور، يستحيل الاعتبار بغير المقدور. قلنا هناك يمكن الملاك بغير المقدور، يمكن الإرادة بغير المقدور، يمكن الاعتبار بمجرده بغير المقدور. هنا يستحيل الاعتبار بلحاظ البعث والتحريك، يستحيل الاعتبار بداعي البعث والتحريك بغير المقدور. إذن يستحيل التكليف ويستحيل الاعتبار بغير المقدور. إذن هذه أيضا خرجت كما خرجت قضية التكليف في عالم الإدانة. إذن كم حصة عندي خرجت وكم حصة مستحيلة أو يستحيل فيها التكليف؟ الحصة الأولى التي يستحيل فيها التكليف هي الاعتبار بلحاظ البعث والتحريك، والحصة الثانية هي الحصة الأولى في مرحلة الاعتبار لكن ليس بمطلق المرحلة وإنما بالحصة الخاصة بالبعث والتحريك، والحصة الثانية التي فيها الاستحالة هي عالم الإدانة أو مرحلة الإدانة. إذن مرحلة الاعتبار فيها استحالة وهي حصة اعتبار بلحاظ البعث والتحريك أو بداعي البعث والتحريك، والمرحلة الثانية التي فيها استحالية مرحلة الإدانة. الآن نأتي نقول، قلنا احتمال أول واحتمال ثاني، نقول نحن ماذا نفعل كمكلفين أو كفقهاء عندما يريد أن نستنبط الحكم، أو كأصوليين الآن نريد أن نفهم هذه القضية وفي هذه المرحلة ماذا نقول؟ هل نعتبر ونقول بالاحتمال الأول أو بالفرض الأول من الاعتبار، بأن الاعتبار يؤخذ بمجرده؟ من أين أعرف؟ لو أتت قرينة نقول هذا الشيء، لكن أنا ليس عندي شيء إلا خطاب الإمام سلام الله عليه، إلا الرواية التي تنقل فعل الإمام سلام الله عليه، فلن نتحدث مع الخطاب الشرعي. خطاب شرعي وهو مبرز يكشف عن الاعتبار، يكشف عن الصياغة، يكشف عن التكليف. من أين نعرف هذا؟ لا يوجد قيد ويقول هذا الاعتبار في الخطاب يشير إلى أن هذا الاعتبار هو لمجرد الاعتبار، أو أن هذا الاعتبار لداعي البعث والتعليق. من أين نعرف هذا الشيء؟ نقول الآن، نقول الخطاب الشرعي المبرز يكشف عن أي اعتبار؟ يكشف عن الاعتبار الناشئ من داعي البعث والتحريك، لا يكشف عن الاعتبار بمجرده، لأن الظهور السياقي للخطاب دائما الظهور السياقي، الظهور التصديقي السياقي للخطاب، ظاهر حال خطاب المعصوم سلام الله عليه عندما يصدر أمر يريد أن يبعث المكلف ويتحرك، أو لا يريد فقط أن يكشف عن ملاك، أو يريد مجرد الصياغة، تقول لا يريد البعث. لذلك نرى سيرة العقلاء والمتشرع انعقدت على التحريك والبعث، عندما تسمع من الإمام سلام الله عليه، عندما ينقل عن الإمام سلام الله عليه ذلك الخطاب الكاشف عن التكليف، الكاشف عن الاعتبار، الكاشف عن الصياغة. إذن ظاهر أو الظهور التصديقي للخطاب، والذي طبعا نتحدث بالظهور التصديقي، هذا الذي قلنا موضوع الحجية في الظهورات، بالظهور التصديقي السياقي للخطاب ولخطاب المعصوم سلام الله عليه ولخطاب الآمر الحكيم، هو البعث والتحريك، وانعقدت السيرة على هذا الأمر أيضا. إذن الظهور هو ظهور الحال، هو بهذه الخصوصية، هو الاعتبار الناشئ من البعث والتحريك، وأيضا بدليل، لو صح التعبير، بدليل السيرة المتشرعية وسيرة العقلاء الممضات، ويكفي الظهور الحالي كدليل. إذن الآن عندما أقرأ خطاب أقول أي حصة أخذ من الاعتبار؟ أقول الحصة الثانية، لأن ظهور التصديق ظاهر في هذه الحصة الثانية، وهو الاعتبار بداعي البعث والتحريك، إلا إذا وجدت قرينة بأن المولى يريد فقط مجرد الاعتبار، ويريد أن يكشف عن ملاك أو إرادة، أو يريد الاعتبار بمجرده. هذا إذا وجد قرينة على هذا نأخذ، وإذا لم توجد فالظهور يفيد بأن المراد هو الاعتبار بداعي البعث والتحريك. الصورة الرابعة مرحلة الإبراز، وهي مرحلة الخطاب. أيضا الخطاب هو عبارة عن ألفاظ، وأيضا الألفاظ هو من الاعتبارات، وما كما قلنا في الاعتبار سهل المؤونة، والألفاظ من الاعتبارات فهي سهلة المؤونة. إذن ممكن ملاحظة الخطاب بمجرده وبما هو اعتبار وسهل المؤونة، ممكن أن نقول أو يقول طر أو أرسلك إلى الطيران أو يجب عليك طيران كي يصدر هذا الخطاب، هذا ممكن. إذن لا يوجد استحالة في الإبراز وفي الخطاب من الأمر نحو الشيء المستحيل أو نحو الشيء غير المقدور، أو لا يوجد استحالة في صدور خطاب نحو أو يتعلق بالعاجز. لكن إذا لاحظنا هذه ملاحظة الخطاب بمجرده، إذا لاحظنا الخطاب بما هو كاشف عن، طبعا اللحاظ الأول هو بلحاظ الخطاب بما هو خطاب أو بمجرده أو بما هو كاشف عن الاعتبار المجرد،
نقول ممكن هذا قريب. الآن نتحدث عن الخطاب بما هو خطاب ناشئ عن البعث والتحريك، أو بما هو خطاب كاشف عن الاعتبار الناشئ من داعي البعث والتحريك. فهنا يجري نفس الكلام في الاعتبار الناشئ عن البعث والتحريك، يستحيل عن المولى أن يصدر منه خطاب، لأنه إذا كان الخطاب نحو العاجز فلا يتحقق البعث والتحريك، فيكون هذا على نحو اللغو، صدور هذا من المولى على نحو اللغوية، ويستحيل لغوية على المولى، إذن يستحيل أن يصدر منه الخطاب إذا لم يكن فيه البعث والتحريك. المرحلة الأخرى الأخيرة قلنا هي مرحلة الإدانة، فالمولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو بسبب ترك صدر منه من غير اختيار، لأن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار، وعليه فالعقل يحكم بقبح هذه الإدانة، يستحيل الإدانة. فإذن إذا المولى أراد أن يدين فيستحيل عليه أن يصدر، يستحيل عليه أن يكلف بغير المقدور. إذا أراد أن يحقق في عالم الإدانة، هل يجوز للمولى أن هل يمكن للمولى في عالم الإدانة حتى تحقق الإدانة ويتحقق استحقاق العقاب، هل يمكن للمولى أن يصدر أو أن يكلف بغير المقدور؟ تقول يستحيل على هذا على المولى. لماذا؟ لأن هذا شيء غير مقدور، فلا تتحقق الإدانة، والمولى يريد أن يحقق الإدانة، والكلام في عالم الإدانة واستحقاق العقاب، وهنا المكلف لا يستحق العقاب، إذن لماذا يكلف والعقاب لا يتحقق والإدانة لا تحقق وهو يريد أن يحقق الإدانة؟ إذن يستحيل عليه، وإصدار مثل هذا فهو على نحو اللغوية. واضحة هذه القضية؟ لا أريد أن أدخل أكثر من هذا، يبقى بعض الشيء نشير إليه ونعرج عليه، خلاصة هذا البحث وثمرة هذا البحث، ونقرأ إن شاء الله إذا بقيت الحياة في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.